أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى هذه النقطة، وهي أن الأعمال على قسمين: أعمال ظاهرية وهي الأعمال الجوارحية وهي منقطعة الآخر كما هو واضح، وأعمال قلبية مرتبطة بعالم النفس وهو الإيمان والاعتقاد والملكات الراسخة، وهو غير منقطع الآخر. ومن هنا انتهينا إلى هذه النتيجة المهمة، وهو أنه ما هو منقطع الآخر ليس مدارا للجزاء، وما هو مدار للجزاء ليس بمنقطع الآخر. ما هو منقطع الآخر وهو العمل الظاهري ليس مدارا للجزاء الأخروي، والجزاء الأخروي مدار لشيء غير منقطع الآخر وهو الأعمال القلبية المرتبطة بعالم النفس، وقد بينا ذلك فيما سبق بنحو مفصل. من هنا قلنا بأنه لا بد أن نشير إلى مسألة أخرى قرآنية، لا أريد أن أدخل في البحث الفلسفي للمسألة، وإنما أكتفي بالإشارة إلى الآيات والروايات التي تبين لنا حقيقتين من الحقائق القرآنية. الحقيقة الأولى أن الرابطة بين العمل الدنيوي والجزاء الأخروي رابطة وجودية تكوينية لا رابطة اعتبارية. الحقيقة الثانية أن هذا الجزاء هو عين العمل، لا أنه شيء يوجد في ظرف غير ظرف العمل، بل الجزاء يوجد أيضا مع وجود العمل. ولكنه مع هذا الفارق بينه وبين العمل، هو أن العمل يمكن أن يرى ويشاهد، ولكن الجزاء أمر باطني لا يمكن أن يرى بهذه الحواس الظاهرة، وإنما يحتاج إلى النوع الثالث من الحواس الذي عبر عنه القرآن الكريم بالبصيرة. الآيات والروايات بشكل واضح تثبت هاتان الحقيقتان: أن الرابط رابط وجودي أولا، وأن الجزاء عين العمل وباطن العمل ثانيا. فلهذا نحاول بنحو الإجمال أن نشير إلى مجموعة من الآيات والروايات لإثبات هاتين الحقيقتين، وإن كان بحثه نحن تعرضنا له في أول بحث سورة البقرة، هناك عندما قرأنا: كلما رزقوا من رزقا وأتوا به، قالوا الآية المباركة راحت مثل إذا ممكن المصحف الكريم تطونا يا مولانا، بلي هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. هذه الآية المباركة تشير إلى هذه الحقيقة. نحن في ذيل هذه الآية المباركة في أول سورة البقرة ذكرنا هذا المعنى. قال الآية المباركة: قالت: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. مع أننا ذكرنا أن الآيات القرآنية تثبت أن هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان، بل ولدينا مزيد، ولكن مع ذلك نجد أن أهل الجنة كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. لماذا؟ باعتبار أن ما يجدونه هناك هو باطن ما اعتقدوه وما عملوه هنا. في ذيل هذه الآية وهي الآية 24 من سورة البقرة نحن وقفنا على هاتين الحقيقتين: أولا إثبات أن الرابط وجودي بين العمل والجزاء، وثانيا أن الجزاء هو باطن العمل لا أنه شيء وراء العمل يوجد في نشأة أخرى. ولكن مع ذلك نحاول في هذا اليوم أن نقف على بعض الآيات والروايات التي لعلنا لم نشر إليها في ذاك البحث. الآية الأولى التي أشرنا إليها أيضا فيما سبق، الآية في سورة الروم آية 7، قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وبهذه الآية المباركة تثبت لنا أن الدنيا لها ظاهر وأن الآخرة باطن هذا الظاهر. إذن الدنيا والآخرة ليس أحدهما في امتداد الآخر، بل أحدهما في طول الآخر الوجودي. يعني ماذا؟ يعني أن الدنيا لها ظاهر هذا الذي نراه، ولها باطن هو الذي سوف نشاهده في النشأة الأخرى، وإلا قابل للرؤية أيضا في هذه النشأة. وكذلك قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لا أنه يرى جزاءه، لا، يرى نفس العمل. ومن الواضح إذا كان يره فإراءة العمل، من الواضح أنه هذا العمل انتهى في الدنيا، الصلاة انتهت، الصوم انتهى، الأفعال انتهت، منقطعة الآخر. إنما يرى ماذا؟ يرى حقيقته، يرى باطنه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك ما ورد في سورة آل عمران الآية 30: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، نفس ذلك الذي عملته تجده حاضرا عندها، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه الآية واضحة فيما يرتبط، خصوصا فيما يرتبط بالسوء، وهو أنه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. خب إذا كان نفس هذا العمل لا تود أنه أن يكون بينها وبينه أمدا بعيدا، لماذا؟ لأنه في الدنيا كانت تشتاق إلى هذه الشهوات. هي لعد ما هو الذي هناك تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا؟ هو باطنه الذي هو ماذا؟ الذي هو النار. إذن عندما تقول الآية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، يعني أيضا محضرة، هذا الذي عملته من سوء محضرة، ما هو؟ باطنه يكون محضرا، ولكنه هو النار، لأن الآية تقول تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني لو كان هذا الظاهر كانت شهوات، والشهوات كانت ماذا؟ لذيذة. لماذا تتمنى في تلك الدار أن يكون بينها وبينه أمدا بعيدا؟ كذلك قال تعالى: كذلك يريهم، الآية 168 من سورة البقرة، كذلك يريهم أعمالهم حسرات عليهم. خب من الواضح يرى العمل ويكون حسرة عليه، لماذا يكون حسرة عليه؟ إذا كان ظاهر العمل يرى، أولا غير قابل للرؤية، لماذا؟ لأنه زماني وانتهى، منقطع الآخر، وتبدلت النشأة. ولكنه لو كان حتى لو أمكن رؤيته، خب لماذا يكون حسرة عليه؟ بل كان يشتاق إليه في الدنيا، إذن يرى ما هو حقيقته، ما هو باطنه. فلهذا قالت الآية: وما هم بخارجين من النار، يعني هذه الأعمال هي السبب التي صارت، هي السبب في أنهم لا يخرجون من النار. الآية 54 من سورة ياسين، قال تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. مو ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون، لا لا لا، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالجزاء هو ماذا؟ هو العمل، لأنه شيء آخر. فإذا سألتم عن الجزاء فالجزاء ماذا؟ هو عملكم، إنما هي أعمالكم ترد إليكم. إذن هذه الآية المباركة تثبت هذه الحقيقة، تثبت هاتين الحقيقتين معا، يعني أن الرابطة تكوينية، وأن الجزاء ماذا؟ باطن العمل وعين العمل. وكذلك الآية 49 من سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نحن أعمالهم أحضرناها لهم. من هنا يتضح معنى قوله اقرأ كتابك، أنه ليس كالكتاب المتعارف يعطى بيد الإنسان ويقال له اقرأ هذا الكتاب، لا لا لا. الآية تقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذاك الذي عملوه ما هو؟ تلك الاعتقادات، تلك الملكات، ذلك الإيمان، تلك الأمور التي رسخت في النفس رسوخا قويا، تلك تكون حاضرة. فإذا اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا وجدت أن جملة من المفسرين يقولون هو كتاب النفس، بعد لا تستغرب كثيرا. لماذا؟ باعتبار أنه النفس وجدت فيها مثل هذه العقائد، مثل هذه الملكات. والإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان يوم تبلى له ماذا؟ السرائر. حقائقه سوف تكون عيانا، بواطنه سوف تكون ماذا؟ عيانا له. وبعبارة واضحة كما يذكر علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة، يقولون: ما هو الباطن هنا سوف يكون ماذا؟ ظاهرا هناك. ما هو الغيب هنا سوف يكون شهادة هناك، لأن النشأة سوف تتبدل من نشأة إلى نشأة أخرى. وكذلك الآية المعروفة في سورة الطارق، الآية 9: يوم تبلى السرائر. إذن في القيامة لا يوجد شيء إلا بواطن الأشياء تظهر ماذا؟ للعيان. وهذا خير دليل على أن الرابط بين العمل وبين الجزاء تكوينية، وأن الجزاء ليس شيء وراء العمل. فلهذا في القيامة فقط السرائر تظهر إلى العيان، إلى الشهادة. البواطن تظهر إلى ماذا؟ إلى عالم الظاهر وعالم الشهادة. يوم تبلى السرائر. فلهذا تجدون القرآن الكريم صريح في هذا المعنى بنحو خاص وبنحو عام. في سورة القصص الآية 41 يقول: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. التفت جيدا، مو إنما سيأكلون في بطونهم نارا. فإذا هذه الآية المباركة تشير إلى حقيقتين معا: أولا أن الرابط بين المعصية وبين النار رابطة وجودية، كالرابط بين النار بين السم وبين الإهلاك أولا، وثانيا أن الجزاء هو نفس العمل. يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نعم، الآية المباركة قالت ماذا؟ وسيصلون سعيرا. بعد ذلك سيلتفتون إلى ذلك يوم يكشف عنهم النقاب، يوم يرفع عنهم الحجاب. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. إذن في القيامة فقط يكشف الغطاء عن عين الإنسان لا يكشف الغطاء عن حقيقة تلك الأعمال، وإلا تلك الحقائق كانت مكشوفة. أنت هناك كان على عينك ماذا؟ غطاء. فلهذا قالت الآية الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية عفوا أنا قلت الآية 41 من سورة القصص، لا أنا ما ذاكر الآية، آية أخرى أكو التي هي أشمل من هذه الآية، قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قب. هذه الآية المباركة واضحة، أنتم تعلمون أن أئمة الجور وأئمة الكفر والطغاة ماذا يدعون؟ يدعون الإنسان إلى النار، لو يدعون الإنسان إلى الشهوات والمعصية والطغيان، أي منهما؟ من الواضح بأنه لا يوجد إمام جور أو إمام طاغ يدعو الناس إلى ماذا؟ ها؟ إلى النار، وإنما يدعو الناس إلى المعاصي، يدعو الناس إلى الطغيان، يدعو الناس إلى الشهوات. القرآن الكريم يقول هؤلاء صحيح يدعوهم إلى الشهوات، ولكن في الواقع هو ماذا؟ يدعونهم إلى النار. ومن هنا أنتم إذا لم تقبلوا القاعدتين المتقدمتين، يعني أن الرابطة وجودية وأن الجزاء عين العمل، لا بد أن تقدروا هنا فد 4-5 تقديرات، وهو أنهم يدعون إلى المعصية، والمعصية في القيامة سوف يكون جزاؤها ما هو؟ النار. حتى نقول يدعون إلى النار، مع أنه ظاهر الآية المباركة ماذا؟ أن أئمة الجور والطغاة يدعون الإنسان إلى ماذا؟ إلى النار مباشرة. هذه الآية أشمل من الآية السابقة، وهي الآية 41 من سورة القصص. قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. عشرات الآيات بهذا الاتجاه. أما الروايات، الروايات في ذلك أيضا كثيرة، ونكتفي ببعض هذه الروايات. الرواية الأولى وردت في كتاب عيون مسائل النفس لشيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى، في صفحة 808، قال ومن أعجب ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان قاعدا مع أصحابه في المسجد فسمعوا هدة عظيمة فارتاعوا، فقال صلى الله عليه وآله أتعرفون ما هذه الهدة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حجر ألقي من أعلى جهنم منذ 70 سنة. الآن وصل إلى قعرها، يقول فكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدة التي سمعتموها، يقول فما فرغ من كلامه إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات، وكان عمره 70 سنة. فقال رسول الله الله أكبر، فعلم علماء الصحابة، مو علم الصحابة ها، فعلم علماء الصحابة أن هذا الحجر هو ذلك المنافق، وأنه منذ خلقه الله يهوي في جهنم، وبلغ عمره 70 سنة، فلما مات حصل في قعرها. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن الإنسان بالمعاصي في هذه الدنيا هو في طريق ماذا؟ في طريق دركات الجحيم. نعم سوف يظهر له يوم القيامة أنه كان في أي طريق؟ في طريق الجحيم، لا أنه سوف يحدث له في القيامة الدخول إلى الجحيم، لا لا لا، الدخول إلى الجحيم عندما بدأ المعصية، لا أنه بعد ذلك. وهذا ما أشرنا إليه من أن الرابطة وجودية أولا، وأن الجزاء والعمل في ماذا؟ في نشأة واحدة، لا أن العمل في نشأة والجزاء ماذا؟ في نشأة أخرى. نعم سوف يظهر له، التفتوا جيدا، الفرق بين المبنيين أنه على المبنى الأول سوف يحدث الجزاء في الآخرة، على المبنى الثاني سوف يظهر الجزاء ماذا؟ في الآخرة، وإلا حدوثه كان من هذه النشأة أيضا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما ورد في تسلية الفؤاد للسيد عبد الله شبر صفحة 93، والرواية قرأناها مرارا لعله للإخوة. الرواية في المحاسن عن أبي بصير عن أحدهما قال إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور، فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال: فيقفن فتقف صورة عن يمينه، وأخرى عن يساره، وأخرى بين يديه، وأخرى خلفه، وأخرى عند رجليه، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست، فتقول أحسنهن صورة: ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا، فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه: أنا الصيام، وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه من الروايات الواضحة، اللي عشرات الروايات ينقلها سيد عبد الله شبر في هذا الباب. ومن الروايات أيضا الواردة في المقام ما ذكره صاحب جامع السعادات. طبعا أنا عندما أكتفي برواية مو معنى أنه توجد رواية واحدة، فقط أريد أن أشير إلى المصدر حتى الإخوة يرجعون. في جامع السعادات الجزء الأول صفحة 49 الرواية هذا يقول: ما روى أصحابنا عن قيس بن عاصم عن النبي أنه قال: يا قيس، إن مع العز ذلا، ومع الحياة موتا، ومع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء رقيبا، وعلى كل شيء حسيبا، وإن لكل أجل كتابا، وإنه لابد لك من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت. فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما ألأمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تحشر إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا من وهو فعلك. من الواضح بأن الإمام صلى الله عليه وسلم، الرسول الأعظم هنا يشير إلى أن الفعل حي، وما لا معنى لأن يكون حيا إلا على المباني التي أشرنا إليها. ومنها أيضا مجموعة من الروايات ينقل بهذا الاتجاه، ومنها أيضا ما ورد في البحار المجلد الثامن صفحة 348 هذه الرواية من الروايات القيمة في الباب، وتفيدنا أيضا في آية سورة الهود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا تفسير آخر يذكره الإمام سلام الله عليه، الذي لم نعرض له هناك مفصلا. الرواية تقول: فمنهم من لقي الله شهداء لرسله، ثم من في صفتهم حتى بلغ من قوله، ثم جاء الاستثناء: إلا ما دامت السماوات والأرض. يتذكر الإخوة الاستثناء في سورة الهود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الإمام يقول: ثم جاء الاستثناء من الله في الفريقين، يعني في أهل الجنة وفي أهل النار. فقال الجاهل بعلم التفسير، هذا من كلام الإمام سلام الله عليه، فقال الجاهل بعلم التفسير: إن هذا الاستثناء من الله إنما هو لمن دخل الجنة والنار، وذلك أن الفريقين جميعا يخرجان منهما، يعني من الجنة ومن النار، فليس فيهما أحد. وكذبوا، هذا ليس هو مراد الاستثناء في الآية المباركة، بل إنما عنا، التفتوا إلى العبارة، بل إنما عنا بالاستثناء أن ولد آدم كلهم وولد الجان معهم على الأرض والسماوات تظلهم، فهو ينقل المؤمنين حتى يخرجهم إلى ولاية الشياطين وهي النار، فذلك الذي عنى الله في أهل الجنة وأهل النار ما دامت السماوات والأرض. أسمعنا الرواية، أنا أشير إليه، التفتوا لي. الإمام سلام الله عليه يقول الآية المباركة قالت: ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها، ما دامت السماوات والأرض. وهذا الذي ذكره ليس فقط لأهل النار، وإنما لأهل الجنة ولأهل النار معا. يعني أن المؤمنة في الجنة إلا إذا اتبع الشيطان فيخرجه ماذا؟ ها؟ فيخرجه من الجنة. بلي، لأن الإمام يريد أن يقول بأنه بإيمانه هو أين، في الجنة أو ليس في الجنة؟ في الجنة. هذه الرواية تريد أن تشير بأن الجنة هي باطن ماذا؟ باطن هذه الأعمال. فإذا كان إيمان الإنسان صحيحا فسوف يدخل الجنة أو هو في الجنة. يقول هو في الجنة. فإذا اتبع الشيطان فسوف يخرجه من الجنة إلى ماذا؟ إلى النار. وكذلك العكس، أنه الكافر إذا كفر بالطاغوت فسوف يخرج من ولاية الشيطان، وهي ماذا؟ وهي النار، إلى ماذا؟ ها؟ إلى الجنة. فالإيمان والكفر ظاهرا إيمان وكفر، وباطنا ماذا؟ ها؟ جنة ونار. فلهذا في ذيل الآية المباركة قال: وكذلك قال أبو جعفر: من دخل في ولاية آل محمد دخل الجنة، مو سوف يدخل الجنة. ومن دخل في ولاية عدوهم دخل النار. وهذا الذي عنى الله من الاستثناء في الخروج من الجنة والنار لا الدخول فيهما. يعني أن المؤمن بإيمانه هو في الجنة إلا إذا كفر فسوف يخرج ماذا؟ من الجنة. وأن الكافر بكفره فهو في النار إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كفر بالطاغوت فيخرج ماذا؟ من النار. بل إيه؟ باعتبار يقول في الدنيا ما دامت السماوات والأرض هو في ولاية هذا أو في ولاية هذا. أحسنتم. يقول في الدنيا ما دامت السماوات والأرض موجودة إذا كان مؤمنا فهو في الجنة، وإذا كان عدوا لنا فهو أين؟ فهو في النار. فهو إشارة إلى عالم الدنيا خالدين فيها، هذا الخلود ما دامت السماوات والأرض في الدنيا. أما في يوم لا سماوات ولا في الأرض ليس بخارجين منها، لا في الجنة ولا في النار. فإذا الآية المباركة لا تريد أن تتكلم عن الآخرة، تريد أن تتكلم ماذا؟ عن دار الدنيا. فلهذا قيدت ما دامت السماوات والأرض، لأن هذه السماوات والأرض منتهية أو غير منتهية؟ نعم منتهية. فإذا الإمام يريد أن يشير بهذا الحديث إلى مطلبين معا: أولا أن باطن الولاء لأهل البيت هو الجنة، وأن باطن العداء لأهل البيت هو ماذا؟ هو النار. وهذا سوف يكون في الدنيا لأنه يكون في الآخرة. بل بعد هذيك لابد أن تحمل، بعد لابد أن تحمل على محمل آخر. ولهذا أنا ما أرد أدخل في بحث تجسم الأعمال، إذا ظواهر بعض الآيات ماذا نفعل لها؟ لابد أن نعقد فصلا مستقلا ما هو الجمع بين هذه الآيات والروايات. هذا حديث. الحديث الثاني ما ورد في البحار المجلد الثاني صفحة 352 من الأحاديث القيمة. هذا الحديث الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ولاية علي حسنة لا تضر معها شيء من السيئات، وإن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا وببعض العذاب في الآخرة. إذن هذه الرواية عندما تقول حسنة لا تضر معها شيء من السيئات تريد أن تقول بأن الإنسان المؤمن العاصي الفاسق، المؤمن بولاية أهل البيت، هذا مو معناه أنه لا تصيبه ماذا؟ لا يصيبه نار جهنم، لا يدخل، لا يتعذب بعذاب البرزخ، لا لا لا، موجود، ولكنه الأمد البعيد أو الخلود في النار لا يوجد. لا يوجد لمن؟ لا يوجد للموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول: وإن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا وببعض العذاب في الآخرة إلى أن ينجوا منها بشفاعة مواليهم الطيبين الطاهرين. وإن ولاية أضداد علي ومخالفة علي سيئة لا تنفع معها شيء إلا ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم والصحة والسعة، فيرد الآخرة ولا يكون لهم إلا دائم العذاب. وهذا بحث آخر. إلى أن يقول رسول الله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله معاشر الشيعة فإن الجنة لا تفوتكم. الجنة مضمونة لكم، ولكنه التفت، وإن أبطأت بها عنكم قبائح أعمالكم. في النتيجة أنتم إلى الجنة، ولكنه قد قبائح أعمالكم تبطئ بكم إلى الدخول. ماذا؟ إلى الدخول في الجنة. ومن الواضح بأنه الرابط الموجود بين القبائح وبين ماذا؟ وبين عدم الدخول إلى الجنة. فتنافسوا في درجاتها، قيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال: من قذر نفسه بمخالفتي ومخالفة علي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشريعة، جاء يوم القيامة قذرا. التفت جيدا. خب، من الواضح بأنه بعد العلاقة بين الفعل وبين الجزاء واضحة، بعد العلاقة ليست علاقة اعتبارية، وإلا ما هي القذارة بين أن يأكل الإنسان مال اليتيم أو يكذب أو أي فعل العراب، وبين أن يأتي يوم القيامة قذرا. يقوله يا فلان، يقال له: يا فلان، أنت قذر لا تصلح لمرافقة الأخيار ولا لمعانقة الحور الحسان ولا الملائكة المقربين، لا تصل إلى هناك إلا بأن يطهر عنك ما ها هنا، يعني ما عليك من الذنوب كما يشرح صاحب البحار، فيدخل إلى الطبق الأعلى من جهنم فيعذب ببعض ذنوبه، ومنهم من يصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه، ومنهم في البرزخ، ومنهم في سكرات الموت، ومنهم في الأمراض، إلى أن يطهر. فإذا طهر عند ذلك يستحق أن يكون مرافقا للأخيار ومعانقا للحور والملائكة المقربين. من الروايات القديمة والطويلة أيضا، تقريبا تقع في صفحتين ونصف الرواية، ارجعوا إليها. البحار المجلد الثامن، صفحة 352. أيضا ما ذكره هنا، ومن هنا يقول النراقي في جامع السعادات الجزء الأول صفحة 48 هكذا يقول: ومن هنا فإن العمل نفس الجزاء. التفت جيدا، هذه إشارة إلى المطلبين: أولا علاقة تكوينية، وثانيا أن الجزاء ماذا؟ عين العمل. أن العمل نفس الجزاء، أي أن الهيئات النفسانية اشتدت وصارت ملكة تصير متمثلة ومتصورة في عالم الباطن والملكوت بصورة يناسبها، إذ كل شيء يظهر في كل عالم بصورة خاصة تناسبه، فإن العلم في عالم اليقظة أمر عرضي يدرك بالعقل أو الوهم، أما وفي حال النوم يظهر بصورة اللبن ويكون أمرا جوهريا. فالظاهر في العالمين شيء واحد وهو العلم، ولكنه تجلى في كل عالم بصورة يناسب ذلك العالم. والسرور يظهر في عالم النوم بصورة البكاء، ومنه يظهر أنه قد يسرك في عالم ما يسوءك في عالم آخر. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. هنا قد تسوءك أو قد يثقلك الطاعة، ولكنه في عالم آخر ماذا؟ يسرك. وبالعكس، قد تلذك المعصية، ولكن في عالم آخر ماذا؟ تؤلمك. ومنه يظهر. فاللذات الجسمانية التي تسرك في هذا العالم تظهر في دار الجزاء بصورة تسوءك وتؤذيك، وتركها وتحمل مشاق العبادات والطاعات والصبر على المصائب والبليات يسرك في عالم الآخرة مع كونها مؤذية في هذا العالم. ثم يدخل في بحث قيم، يقول: من هنا تفهم الروايات أنه إذا فعلت كذا فإن الله يخلق من فعلك كذا ملكا يسبحون ويستغفرون لك إلى كذا. هذه من أحكام الجزاء المرتبط بعالم الملكوت الذي هو له بحث مستقل، لأنه إحنا إلى الآن نتصور عندما نقول عمل وجزاء كأننا نتصور العلاقات الموجودة في عالمنا بين العمل والجزاء، ولكن في الواقع ليس الأمر كذلك. يعني العمل والجزاء في النظام الأخروي غير العمل والجزاء في هذا النظام المعاشي لنا، ولعلنا نوفق للإشارة إلى بعض ذلك. هذا أيضا الآيات والروايات التي أشارت إلى هذه الحقيقة، وبالنتيجة التي نصل إليها هي هذه. أتصور بعد هذه الآيات والروايات بهذا المقدار كافية. إذا كان العمل غير منقطع الآخر، مقدمة، وإذا كان الجزاء عين العمل ثانيا، فالجزاء ما هو؟ منقطع الآخر أو غير منقطع الآخر؟ غير منقطع الآخر، وهذا هو مقتضى العدل الإلهي، لأن العدل الإلهي ما هو؟ إعطاء كل مستحق ما هو مستحق له. فإذا كان العمل يستحق الدوام فمقتضى العدل الإلهي ما هو؟ أن يعطيه الدوام أو الانقطاع. فمما تقدم اتضح لنا لا فقط أن العدل الإلهي لا ينافي العذاب المخلد، بل مقتضى العدل الإلهي العذاب ماذا؟ العذاب المخلد، كما في الرحمة، كما أنه ذكرنا أن الرحمة الإلهية لا تنافي العذاب بل هي مقتضى الرحمة، كذلك مقتضى العدل الإلهي هنا أن يعطي كل مستحق ما هو مستحق له. وهذا ماذا يستحق بحسب مقدمات عمله وبحسب عمله؟ يستحق العذاب أو يستحق اللذائذ والسعادة واللذة؟ ها؟ الصور التي أوجدها، الصورة التي أوجدها، الهيئات والملكات النفسانية التي أوجدها لا بد أن تظهر له في ذلك العالم. فلا فقط أن العدل لا ينافي العذاب، بل هو مقتضى ماذا؟ بل العذاب، بل العدل الإلهي يستلزم هذا العذاب. أنتم لا تنظروا إلى العدل بالمعنى الذي عندنا، انظروا إلى العدل بالمعنى الذي عند الله الذي ليس كمثله شيء. والشاهد القرآني على ذلك قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وهناك آية قرآنية تبين بأن العمل ليس منقطع الآخر. الشاهد عليه هو ما ورد في سورة الأنعام الآية 28، يقول تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه خير دليل في القرآن على أن هذا العمل منقطع الآخر أو غير منقطع الآخر. غير منقطع الآخر، وإلا هذا الإنسان الذي ذهب إلى النشأة الأخرى ورأى باطن عمله والآثار المترتبة عليه، ومع ذلك الصادق ومن أصدق من الله قيلا، يقول: لو أرجعناه إلى الدنيا أيضا ماذا يفعل؟ ليرجع كما كان، مع أنه رأى باطن العمل. ها؟ مو لم يرى باطن العمل، لا، رأى باطن العمل، يعني رأى أن حقيقة عمله هي النار وبتلك الدرجة، ولكن مع ذلك عندما يأتي إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. السيد الطباطبائي يقول: تعلمون لماذا؟ لماذا؟ يقول: باعتبار أنه عندما يرجع إلى الدنيا لا يبقى العيان عيانا، ذاك العيان يكون ماذا؟ غيبا، ويرجع إلى نشأة الظاهر. فإذا رجع إلى نشأة الظاهر أيضا يفعل ما يقتضيه نشأة الظاهر من اللذائذ والشهوات والمحرمات. وهذا ما يشير إليه في الجزء السابع من الميزان صفحة 54، هناك يشير إلى هذه الحقيقة. في الجزء السابع صفحة 54 يقول: تقرير ما تقرر في نفوسهم الرذيلة في نشأ، فإن الذي بعثهم إلى تمني الرجوع إلى الدنيا والإيمان فيها بآيات الله والدخول في جماعة المؤمنين إنما هو ظهور الحق لهم، ولو عادوا إلى الدنيا لزمهم حكم النشأة وأسدلت عليهم حجب الغيب ورجعوا إلى اختيارهم، ومعه هوى النفس ووسوسة الشيطان وقرائح العباد والاستكبار والطغيان، فعادوا إلى سابق ما كانوا عليه. وهذا معناه أن العمل، أن الهيئات النفسانية التي أوجدوها منقطعة أو غير منقطعة أبد الآبدين لو بقوا، تلك الآثار موجودة لها. وهذا صريح القرآن الكريم كما يقوله في سورة الإسراء، قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. التفت جيدا إلى هذه القاعدة القرآنية، وهذه القاعدة هو التي استدل، هذه القاعدة القرآنية هي التي استدل بها أهل البيت في إثبات الخلود لأهل الجنة ولأهل ماذا؟ ولأهل النار. يقول: هؤلاء أوجدوا من الهيئات النفسانية في وجودهم ما لا آخر له، لا انقطاع له، وحيث أن كل يعمل على شاكلته. إذا منقطع الآخر أو غير منقطع الآخر؟ غير منقطع الآخر. وهذا ما يشير إليه في المجلد 13 من الميزان صفحة 190. هناك سيد العلامة عنده بحث قيم تحت هذه القاعدة الشريفة التي هي من غرر الآيات القرآنية في صفحة، وكيف كان 189 من الميزان الجزء 13: وكيف كان فالآية الكريمة ترتب عمل الإنسان على شاكلته، بمعنى أن العمل يناسبها ويوافقها، فهي بالنسبة إلى العمل كالروح. فلهذا احنا ذاكرين هناك قانون قرآني عقلي أن هناك مناسبة بين الملكات والأحوال النفسانية وبين الأعمال الصادرة، ولكنه من غير أن يخرج الإنسان عن الاختيار، يعني وجوب عنه لا وجوب عليه. هذا تمام الكلام في هذا المجال. هسه تتمة الكلام إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.